بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة أحد، ونسوق رواية ابن إسحاق عن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم، فانكفأنا وانكفأ القوم علينا، أو كما ورد. ذكرنا إخوة الإسلام طويلا أن غزوة أحد كان النصر فيها في بداية المعركة للمسلمين، ولكن للأسف الرماة أخلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم طمع بالغنيمة فنزلوا يشاركون القوم بالغنيمة بعد النصر، فكانت أندارت الدائرة على المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن ينادي المسلمين حتى يأتوا إليه حتى ينظم صفوفهم من جديد، فاكتشف موقعه المشركون فأقبلوا إليه وأصابوه بإصابات بالغة حتى وقع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض وصرخ صارخ من فرسان المشركين قال: ألا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. لما وقع هذا في أسماع الصحابة اللي كانوا في ميدان المعركة تفرقت مذاهبهم إلى ثلاثة مذاهب: فريق من الصحابة أسقط في أيديهم وانهاروا وتركوا القتال وتركوا الميدان ميدان أحد ورجعوا إلى المدينة أو جوار المدينة، وقسم ثاني ثبت في المعركة وفي الميدان واستمر على قتاله، وقسم ثالث ترك القتال بس انحاز إلى جبل أحد ولم يترك الميدان. القسم الأول اللي ترك كل شيء تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي، اليوم نتكلم عن القسم الثاني اللي ثبت في الميدان وفي القتال ولم يتراجع قيد أنملاه. من هؤلاء أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صحابي جليل ما كثير من الناس تعرفه، وهو عم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذا الصحابي الجليل أنس بن النضر؟ روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك يروي عن عمه، إن أنس بن النضر هو عم أنس بن مالك، وأبوه لأنس بن مالك سمى أنس كرمال أخوه، كرمال يعني عمه أنس بن النضر. فأنس بن مالك يروي عن عمه أنه لما كانوا بعد غزوة بدر كانوا قاعدين في مجلس من المجالس، فمتى يقول أنس بن النضر يندم ويتلوم أنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، فقال غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قتال قاتل به المشركين، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. يعني أنس بن النضر كان يحزن أنه غابت عنه، ما استطاع يحضر غزوة بدر وينصر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فقال بعد غزوة بدر الحديث جرى، قال إذا الله تعالى أرانا معركة أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام ضد المشركين فسوف يرى الله ماذا سأفعل، ليرين الله ما أصنع. يقول أنس راوي الحديث وهاب أن يقول غيرها، خاف يحكي أكثر من هيك، كلمة خرجت هكذا بصدق وعفوية بس خاف يزيد، لأن ما بده يقعد كمان يفشط، أنا بعمل وبترك وكذا وبعدين بيقول لك يمكن ما أقدر، يمكن أهرب، يمكن أجبن، يمكن يصير علي شيء، فما حب يبالغ وهاب أن يقول غيرها. جاءت غزوة أحد، ماذا فعل أنس بن النضر؟ يقول أنس بن مالك راوي الحديث قال فشهد أنس بن النضر أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هيأ له غزوة ليرى الله ماذا سيفعل والله يعلم قبل ذلك. يقول فلما انكشف المسلمون لما سمعوا أن النبي قد قتل عليه السلام وهربوا أو هرب قسم كبير منهم، ماذا فعل صاحبنا أنس بن النضر؟ يقول أنس فلما انكشف المسلمون قال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء. أنس بن النضر يقول يا رب إني أعتذر إليك عن أصحابي اللي فروا من المعركة وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا نصرة الدين، أعتذر إليك من فعلهم ومن فرارهم. ثم قال وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون، أي إني أتبرأ إليك من كفار قريش وما جاءوا به من الصد عن سبيل الله. ثم تقدم إلى صفوف المشركين يقاتل. شوف الكلمة اللي بدأ بها قبل أن يستشهد، قال يا رب أعتذر إليك من أصحابي اللي فروا وأتبرأ إليك أبرأ إليك من فعل المشركين، وتقدم للموت. هو متقدم لقيه أحد كبار الأنصار وهو سعد بن معاذ ومن شجعانهم، فقال له وين رايح؟ قال فايت عليهم، فقال له رايح معك رايح معك. تحمس أنس سعد بن معاذ تحمس، فلحق سعد بن معاذ بأنس، أنس كان المتقدم، فماذا يقول أنس بن النضر لسعد بن معاذ وكنيته أبو عمرو؟ قال له يا أبا عمرو واهن لريح الجنة إني أجده دون أحد. متقدم إلى لقاء المشركين ما بقي يمكن لحظات ويقاتلهم، فيخاطب بجملة أخيرة أو قبل الأخيرة سعد بن معاذ، يقول له يا أبا عمرو واهن لريح الجنة إني أجده دون أحد، بقيله بدأت أشم ريح الجنة من الأرض، بيقوله بدأت أشم أجده أي أشمه، واهن لريح الجنة إني أجده أي أشمه دون أحد. بيقوله يا أبا عمرو عم أشم ريح الجنة. شوف هذا اليقين يا أبا إسلام، اليقين بالله، اليقين بوحد الله ورسوله، الواحد بالجنة عنده يقين، حتى صار من شدة يقينه صار يحس به ويشمه من شدة يقينه. قال يا أبا عمرو واهن لريح الجنة إني أجده دون أحد. يقول فتقدم فقاتل حتى قتل. يقول سعد بن معاذ فلم أستطع أن أصنع ما صنع، شفتوا فات فوتي أنا نفسي ما ألي ألف الثاني، لم أستطع أن أصنع ما صنع. ومن عم بيقول هالكلمة؟ سيد الأنصار سعد بن معاذ وكبير فرسانهم، قال ما قدرت أعمل اللي عملوه. يقول أنس بن مالك فوجدوا في جسده 84 ما بين ضربة وطعنة ورمية، جسده مشكشك كله بالضربات 83 أو 86 ضربة، حتى وشه ما عاد معروف من كثر الضرب. يقول أنس ما أحد عرفه لما شافوا الجثث عم يدوروا مين هذا، ما أحد عرفه قد ما قتله المشركون فظعوا به. يقول حتى عرفته أخته ببنانه، أخته إجت شافت هالجثة بأصبعه عرفته، ظاهر كان عنده خاتم يلبسه أو شيء من هذا القبيل، فعرفته من خاتمه أو أصبعه، بس من وشه وشكل جسمه ما نعرف قد ما كان فظيعين فيه. فعرفته أخته ببنانه. يقول أنس ففيه وفي أصحابه أنزل الله تعالى قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول تعالى: نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله كحمزة ومصعب بن عمير اللي قتلوا في أحد. يقول تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يوفوا بالوعد. شو العهد اللي عاهدوا الله عليه؟ تأييد النبي عليه الصلاة والسلام ونصرته والثبات معه في المعارك. يقول صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول فمنهم من قضى نحبه، أي منهم من وفى بنذره ووعده حتى مات، ومنهم من ينتظر، أي ومنهم من لا يزال على قيد الحياة لكن مستمر على الوفاء بعهده ينتظر موته، وما بدلوا تبديلا. فهذه آية شرف عظيم نزلت في مدح أنس بن النضر وأصحابه مثل حمزة ومصعب رضي الله تعالى. وروى الإمام البيهقي سببا آخر نزلت في أنس هذا آية أخرى، إن هذه الآية نزلت بسبب أنس بن النضر رضي الله عنه وأصحابه. البيهقي الإمام البيهقي روى رواية تدل أنه في آية أخرى نزلت بسبب أنس بن النضر. ما هي الرواية الثانية؟ الرواية الثانية عن أبي نجيح أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، إن هذه بغزوة أحد استانة بالغزوة، بعد ما سقط قتل كثير من المسلمين، في واحد من المهاجرين مارر بالميدان المعركة فشاف صحابي عم بيموت آخر لحظات حياته، كله دم يتشحط بدمه، كله معوم دم. من هذا الصحابي اللي عم بيموت؟ يقول ابن كثير هو الله أعلم الراجح أنه أنس بن النضر نفسه صاحبنا، لعله أنس بن النضر. فماذا يقول المهاجر للأنصار وهو يموت؟ يقول له: يا فلان، أما شعرت أن محمدا قد قتل عليه السلام؟ عم بيقول له: شفت هالمصيبة، النبي قتل عليه السلام. فأنس بن النضر وهو يموت ماذا يجيبه؟ يقول له: لئن كان محمد قد قتل فقد بلغ الرسالة، فقاتلوا عن دينكم. قالوا: إذا كان قتل كما تقول وماذا يضير؟ فهو جاء يبلغ الرسالة وبلغها، فأنتوا دافعوا عن الدين، دافعوا عن الرسالة. إن كان محمد قد قتل فقد بلغ الرسالة، فقاتلوا عن دينكم، ما تهربوا. فأنزل الله تعالى في هذه القضية، يقول تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول تعالى: هذه آيات كبيرة فيها عتاب كبير للصحابة اللي فروا، عتاب شديد. يقول تعالى: وما محمد إلا رسول، عليه الصلاة والسلام رسول يشبه سائر الرسل، شأنه مثل باقي الرسل في أنهم يموتون، في ورود الموت عليه بل ورود القتل عليه، شأنه كشأن سائر الرسل، يموت كما يموتون ويقتل كما يقتلون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مثل سائر الرسل، فلماذا تستغربون موته؟ هو بشر كسائر البشر، والله كتب الموت على كل البشر، ما في أحد ينجو ولا الرسل ينجو من الموت. يقول تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. ما في خلد لأحد، خلود لأحد أبدا. ثم عاتبهم الله قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن أول ما سمعتم بموته هربتوا، تركت نصرة الدين ونصرة الإسلام، تركت ميدان المعركة للمشركين، تركت الأرض للكفار يفعلون فيها ما يشاءون، بس مجرد أنه مات. كان أكبر المصائب، أسباب المصيبة في بدر في أحد، أن الصحابة رضي الله عنهم أو كثير منهم علقوا وربطوا جهادهم بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، بالشخص، فلما سمعوا أنه مات تركوا الجهاد، فالله عاتبهم عتابا شديدا، قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. إذا ما بتكون جاهدوا، ما جاهدوا، الله تعالى قادر أن ينصر دينه بدونكم، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه القصة إخوة الإسلام فيها عبر كثيرة، فوائد كثيرة، بس بدي أحاول أختصر قدر الإمكان بثلاث فوائد بعون الله. الفائدة الأولى، لا يجوز ربط الأمر خاصة ترك القتال والجهاد بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا حتى الهداية، لا يجوز ربط الهداية بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. الأمة اللي تأتي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما تحتاج، ما يجوز لأحد أن يحتاج ويقول أنا لم أهتدي لأني لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام، اللي شافه اهتدى بأنواره، أنا ما شفت شيء فلم أهتدي، لا يجوز أن يحتج بذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، وجاء عنده رسالة بلغها، والله تكفل بحفظها، والرسول بلغ في الرسالة كل شيء واضح للأمة من بعده، ما فيها قصور. يكون صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. يقول عليه الصلاة والسلام تركتكم على رسالة واضحة، دين واضح بين، ليلها كنهارها، أي أيام الفتن ولا أيام الأمن تجدون النور فيها والوضوح والحق. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. إذا واحد من المسلمين بيقول أنا لم أرى الحق، لم أعرف النور، لم أعرف أين الصواب، بيقول هذا هالك، أي هذا لم يؤت من قصور الحق في الرسالة ومن ضعف الحق، إنما أتي من قبل شهواته وأهوائه، هالك. طيب تقول هون السؤال، طيب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل الحق، طيب ليش الناس اليوم مختلفين، المسلمين مختلفين؟ ليش أحزاب كثير من السنة عم نحكي، تركنا الضلال الشيعة وغيرهم، عم نحكي على السنة فلان أحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وصار بعضهم يكفر بعض ويقتل بعض ويستحلوا دماء بعض، هل هناك ضعف في توضيح النبي عليه السلام؟ في قصور في بيان الآيات والأحاديث في توضيح الطريق، طريق الجهاد وطريق رفعة الأمة وطريق الأحكام، ما في تقصير. الرسول قال أبدا ما قصر، اليوم أكملت لكم دينكم، اكتمل الدين. طيب ليش لك الاختلاف؟ اختلاف بسبب أهواء الناس يا أخوي، كله بده يعمل أمير، كله بده يمشي على ذوقه، من شان هيك بيختلفوا، بس بيلعبوا بالآيات لعب وبالأحاديث لعب، بيقولوها مثل ما بدهم، بس هي ما فيها قصور ولا فيها خلل ولا ضعف، بس الخلل في نفوس الناس. لذلك النبي لفت لهذا المعنى في نفس الحديث، شو يقول؟ اسمعوا تتمة الحديث، قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عم يقول لأمته أنه بعدي بيصير خلافات كثير بين السنة، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قالوا يصير خلافات كثير بأمتي من بعدي، فأن تتركوا أقوال الرجال وأهواء الرجال، تمسكوا بالسنن الثابتة عني وعن الصحابة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها. ثم قال وعليكم بالطاعة، نفس الحديث استنى نفس الحديث، عليكم بالطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. يقول عليه السلام عليكم بالطاعة، اسمعوا للأمير واطيعوا له، لأنه بيعرف على السلام مشكلة الأمة، إنه كلهم بدهم يعملوا أمراء، كلهم بدهم يعملوا أمراء، هاي المشكلة، هاي المشكلة. فقال لهم عليكم بالطاعة، ولو كان كان أمير عليكم دونكم بالفضل وبالديانة وبالشكل، لو تأمر عبد حبش يسمعوا له وأطيعوا. هنا بلاء الأمة. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام، أن الهداية ما أنا مربوطة بشخص النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الفائدة الثانية، هذه الآية اللي نزلت كان فيها نفع عظيم للصحابة رضي الله عنهم، نفع كبير. إن الصحابة أول ما بلغوا موت النبي عليه الصلاة والسلام طاشت عقولهم، ما عرفوا شو بدهم يتصرفوا، فنزلت الآية تثبيت لهم. طيب افترض إنه الأمر جرى وقتل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام ومات فعلا عليه الصلاة والسلام، ما بقى في آية تنزل تثبتهم، لأنه ينقطع الوحي، ينقطع الوحي. فالله قدر أن تكون هذه الفرصة إشاعة موت النبي عليه الصلاة والسلام، لينزل هذه الآية ليثبت بها الصحابة ويبين لهم الحق في المسألة، أن الرسول بشر يموت وعليكم تتمسكوا بالرسالة مش بشخصه. هل آية ثبتت الصحابة رضي الله عنهم؟ لذلك لا تتعجبوا يا إخوة الإسلام، بعد ما مات النبي حقيقة عليه السلام رجعت نفس القصة، طاشت عقول الصحابة نفس القصة، شو صار؟ راحوا ضاعوا، رجعوا ضاعوا من جديد. في روايات عن كثير من الصحابة أن أكثرهم كان اضطرابا عمر رضي الله عنه، ما حد سليم إلا بعضه، ما لم نحكي مين. عمر ضاع لما بلغوا النبي مات، فخرج إلى المسجد النبوي الشريف وصار يخطب في الناس ويقول لهم: من زعم أن محمدا قد قتل قطعت عنقه. قال: والله لا يموت محمدا ولن يموت حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم، حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وأرجلهم. ولا يمكن يموت الآن، طبعا هو من سيموت يوما، بس لك ما الآن، لأن إسا في كم منافق بالصف لازم يقتلهم قبل ما يموت. هذا كلام عمر لما بلغوا الخبر، الخبر هنا هو صحيح. أما عثمان ماذا فعل؟ يقول لك عثمان أصابه البكم، ما عاد يعرف يحكي، فيروح ويجي، يقول لك يذهب ويجي ويذهب ولا يتكلم. طيب علي، يقول لك علي ما استطاع يقوم من أرضه، قعد ما بيقدر يقف، لم يستطع حراكا. إذا هؤلاء كبار الصحابة هيك صار فيهم، كيف البقية؟ البقية كلهم ما حد صدق موت النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاء أبو بكر وكان موجود بالعوالي بالمدينة على ضاحية المدينة بمنطقة اسمها السنح، فنزل سمع الخبر أن النبي مات، فنزل ما كلم أحد من الصحابة، دغري دخل إلى حجرة عائشة رضي الله عنها حيث كان يسوي جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان مغطى وجهه فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تبت حيا وميتا. ثم قال: أنت أكرم عند الله من أن يميتك الله مرتين. يعني بيقول أنت الآن مت ولن تموت مرتين. في رواية عند البخاري قال: لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. الصحابة برا بالمسجد في ضياع في ضجيج، ما حد مصدق. فطلع أبو بكر عم بيقول لهم النبي مات عليه السلام، وعمر وعم يخطب بالجهة الثانية وعم بيقول: من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه. فقال له أبو بكر: اجلس يا عمر، حاش تحكي، اجلس. فأبى الجلوس، قال له اجلس فأبى الجلوس. فأبو بكر ما التفت إليه، صار هو يخطب في الناس، فالناس اللي كانوا قاعدين عم يسمعوا عمر انتقلوا من عند عمر لعند أبو بكر بنشوف شو فيه، وأبو بكر أعلم. يقول الراوي: فتشهد أبو بكر وحمد الله وأثنى عليه وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول الراوي: والله لكأن الصحابة لم يعلموا لأن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فلما تلاها أبو بكر تلقوها منه ومشوا، وما بقي أحد من الصحابة إلا يتلوها، إلا كان أول مرة سمعوا الآية. هالصحابة عموما، عمر شو صار في عمر رضي الله عنه؟ عمر بيقول لك والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى عرفت أنه الحق فعقرت. لك لما سمعت الآية يتلوها فأت وعرفت أن الرسول مات، يقول فعقرت، يعني بيقول لك ما بقى فيني وقف على إجريه، يقول فعقرت حتى لا تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض وعرفت أن رسول الله قد مات عليه السلام. يعني شوف، لولا نزول هذه الآية في أحد قدر الله هي ثبتت الصحابة، ما كان في أي تنزل بعد وفاة النبي عليه السلام. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول هذه الآية ما جرى في غزوة أحد ونزول الآية هذه كان تهيئة وإرهاصا وتقدمة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله عم يدربهم من شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلقهم به وعدم طاقتهم أن يصبروا على فراقه، فالله صبرهم هالآية بالحوادث بالإشاعة حتى يتعودوا شوي شوي على أنه سيموت عليه الصلاة والسلام. هالفائدة الثانية، الفائدة الثالثة والأخيرة من الإسلام، أنس بن نضر هذا الصحابي الجليل، شوف إيمانه ويقينه بالله عز وجل، بس قبل ما يستشهد في أحد كان له موقف ندرك به سعة إيمانه، قوة إيمان هذا الإنسان وعظمته عند الله، منزلته عند الله. في حديث رواه البخاري في الصحيح أن أخته اسمها الربيع بنت النضر، الآن هي وبنت من بنات الأنصار، فكسرت لها سنة، كسرت ثنيتها سن الإدمين. تعرفوا بالإسلام القاعدة الشرعية أنه السن بالسن، إلا إذا صاحب الحق رضي تنازل. فأجوا جماعة الربيع رضي الله عنها عند أهل الجارية، عند البنت، أهلها أبوها وأمها، لك يا جماعة الله رضى عليكم هذه أختنا علقت مع بنتكم وضربتها وكسرت لها سنة، فما تطلبوا كسر السن؟ يعني بتتشوه، فشو بتكون حقه؟ نحن جيزين، شو بتكون تعويض؟ نحن جيزين، بتحبوا تعفوا بدون الهاك وهاك؟ نحن جيزين، شو بتكون؟ فرفضوا، قالوا أبدا، إلا القصاص، إلا ينكسر سنه، ورفعوا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أبدا ما بنرضى إلا السن بالسن، هاك النص الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحضر الربيع، قال لك توقفي هون، بدنا نكسر لك سنك اللي مثل سنه اللي كسرتي لي. فاجا انس هذا صاحبنا رضي الله عنه اللي استشهد، يعني صعب عليه الامر، فقال يا رسول الله اتكسر ثنيه الربيع؟ اتكسر ثنيه اختي؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قالوا لا يمكن هالشيء يصير. فالنبي استغرب من جرأته انه شو ما يصير، قال له يا انس كتاب الله القصاص، غصب عنك بده يصير، كتاب الله قصاص، ما دام جماعه ما سامحوا بحقهم بدنا نكسر له سنه. هو حلف، انس حلف، قال لا والذي بعثك بالحق، يعني لا والله لا تكسر سنها ثنيتها. قالوا الرسول أبدا، كتاب الله قصاص، بدنا نكسر لها السن هلأ. فوجئ القوم أنه إجوا أهل هيدي كانوا شديدين ومتحضين، قالوا يا رسول الله عفونا، ما بقى بدنا نكسر لها السنة، سامحنا. فتعجب النبي عليه السلام وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرأ. إن من عباد الله، أشار على أنس بن نضر، من لو أقسم على الله لأبره. يقول يا رب والله لن يحصل كذا، الله يعطيه قسمه ويبر قسمه من شدة منزلته عند الله وعظمته في دين الله عز وجل. نسأل الله أن يلحقنا بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وذكر العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ثبت قلوبهم، وحد صفوفهم، ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم أضرب بعضهم ببعض، قص قلوب بعضهم على بعض، أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله.